إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند مسألة قال الماتم: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كمعصوب ونحوه. وهذا في المذهب والصواب، وهذا على قول، والصواب أنه يجوز ذلك، لأن الوضوء تم بماء طاهر، وتمت الصلاة بوضوء صحيح لأركانها وواجباتها، فهي صحيحة مع الكراهة لتلبسه بما لا يجوز شرعا. قال المصنف: وماء يرفع حدث الأنثى، لا الرجل البالغ ولا الأنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. واستدل بحديث، استدل له الشارح بحديث الحكم بن عمرو الفري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والحديث صحيح، ولكن الصواب أنه يجوز لحديث ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. والصواب أنه يجوز لحديث ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، والحديث في الصحيح. والجمع بين هذا الذي استدل به الحنابلة في هذا المد، والجمع أن أحاديث النهي تحمل على ما تساقط من الأعضاء، تحمل على ما تساقط من الأعضاء، أما ما بقي في الإناء أو في القدر فهو جائز ولا شك لما ذكرته من حديث ابن عباس رضي الله عز وجل عنه، والمسألة فيها مزيد كلام في موضع آخر. قال المصنف: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، مع عدم الاحتياج إليه. انتبه بقى، إذا أقول لك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا عشان تفهم الكلام المراد. قال: وماء يكره استعماله مع عدم الحاجة الاحتياج إليه هو ماء، وهو ماء بئر بمقبرة. يبقى عرضة إيه؟ بمقبرة، عرضة إنه الأشياء يتلوث بها. طبعا هيأتي بعض ما قدر الماء الذي به يحمل النجاسة، وما قدر الماء الذي يحمل النجاسة، تأتي هذه المسألة لاحقا. قال في الفروع كتاب أصل في المذهب، قال: وكره أحمد ماء بئر بين القبور، كره أحمد ماء بئر بين القبور. طبعا تلحظ في المتن قال مع عدم الاحتياج إليها، يبقى الأصل إيه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واضح؟ تمام. قال: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل أيضا من أئمة المذهب: كما سمد بنجس والجلالة، اللي هو الروث والبعر بتاع الحاجة، تمام. قال: وماء اشتد حره أو برده، كل هذا عن إيه؟ على الأصل في المسألة يكره، ها؟ وماء اشتد حره أو برده، ده الماء يعني الطهارة به، ماء حر جدا أو ماء بارد جدا. قال إيه؟ قال هنا في الشرح: لأنه، ده تعليل، لأنه دي إيه؟ تعليل لحكم الماتم. قال: لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. طيب إذا تمت الطهارة بدون أذى ولا شيء، صحت أو لا؟ ولا تراه، إذ الحكم يدور ما علته وجودا وعدما نفيا نفيا وإثباتا. هنا الماتم قال: وماء اشتد حره أو برده، ده مكروه. فالشارع علل، قال لي مكروه، قال: لأنه يؤذي ويمنع من تمام. طيب ما أذاش ولا منع من تمام الطهارة على ما يرام، وزي الفل، ما تأذيت بالبرد ولا بالحر، الماء والموضوع بقى منتهي. صح؟ يبقى طهارة صحيحة ولا شيء، تمام؟ لكن هنا نقول بقى الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا، نفيا وإثباتا. قال أو سخن بنجاسة أو بمغصوب، الماء بارد سخنته بشيء نجس أو بشيء مغصوب، لأنه ده قول الماتن. الشارح قال معللا: لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء، من صعود أجزاء لطيفة إليه، إنه مع النجاسة ربما تظهر أبخرة إنها بتحمل النجس، لا بياخذ منها الإناء يقول لك ما ده ماله المال كده، مالها مدخنة، صح؟ مدخنة، خدت من ريحة الإيه؟ من ريحة النجاسة. واضح كده ازاي؟ ولذلك هو قال هنا شاق، قال لأنه لا يسلم منه غالبا، صح؟ طيب أنت بتسخن الماء بالشيء هذا وغطيت الإناء، حرك سبت الإناء والأبخرة طالعة والدخانة طالعة، فالماء إيه؟ تشبع بالأثر الذي تكلم فيه الماتن هنا. طب أنا قطعت دابر هذا الأثر وغطيت، شوف بقى كان إيه عشان إيه كل ده مبنى أقول لك على الكرامة، ده عملك إلى ما طب أنا قطعت هذا الدابر أصلا، وبعد ما انتهى الشيء كشفت الغطس وضيعت ماء جاي بدون أي شيء ولا في شيء فيه، فهنا قال لأنه يسلم غالبا من صعودي، طب أنا قطعت دابر صعود هذه الأبخرة، يبقى الحكم يدور وجودا وعدما نفيا وإثباتا. ولذا هنا قال استدل بقول دعم يريبك إلى ما لا، إلى ما لا يريبك، وعليه لو سلم فلا حرج، واضح؟ لو سلم الأمر يبقى نفينا العلة، العلة انتهت يبقى لا حرج في الايه، يبقى رجعنا إلى أصل طهارة الماء ولا شيء. قال أو استعمل في طهارة، أو استعمل في طهارة لم تجد، أو استعمل في طهارة لم تجد. إيه الطهارة اللي لم تجد؟ يعني بيتكلم بيقول لك مثلا تجديد إيه؟ تجديد الطهارة، وتجديد الطهارة يعني الأمر فيه على إيه؟ على الإباحة وليس على الإلزام، ما دمت على الأصل اليقين وهو الطهارة، واليقين لا يزول في الشك، تمام؟ قال لتجديد الطهارة، قال هنا عنده وغسل الجمعة، يبقى جعل غسل الجمعة ايه؟ ليس واجبا، صح؟ وهو كما قال، كما قال انه ليس واجبا على المختار، ده قول الجمهور، دي مسألة محررة في شرح بدري، في بدري التمام شرح عمدة للأحكام. يبقى قوله استعمل في طهارة لم تجد، قال لتجديد طهارة، يبقى ده على عدم الوجوب. وغسل الجمعة، غسل الجمعة هنا على المختار، على ايه؟ على المختار، ده قول الجمهور، وهو الصواب الذي حررته في شرح عمدة الأحكام من المغرب. قال أو في غسل كافر، أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، يعني أنه غسل الكافر الماء الخارج منه يبقى إن نجاسة الكافر نجاسة حسية أو معنوية؟ بس الإشكال يبقى عشان تتصور المسألة هي هنا، الكافر ده نجاسته حسية ولا معنوية؟ هذه معنوية، واخد بالك؟ لأجل ذلك انبنى الكلام هنا، الخلاف مبني على تصور المسألة، يا ترى كافر كافر نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية؟ تمام؟ فالذي يقول نجاسة حسية وده خلاف، الصواب هيكون ايه؟ هيكون بيسلبه، أما إذا كان نجاسة معنوية لا يسلبه. لذلك قال هنا كلمة مانعة، قال خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، بهنا الأمر على التنزيه. قال أو تغير بملح مائي كملح البحري، كالملح البحري لأنه منعقد من الماء، ويعني منعقد من الماء إن الماء قد تشوبه شوائب، كل ده على الإيه؟ على الكراهة، واضح؟ طيب قال أو بما لا يمازجه، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه، يقول الشارح لأنه تغير عن مجاورة، لأنه لا يمازج الماء وكراهة خروجا من الخلاف. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. هنفهم دي باللي بعدها. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة القبر. ماء زمزم هذا أصغر مسألة. ماء زمزم طعام طعم كما ازاي كما في صحيح مسلم وخارج مسلم وشفاء سقم. فهنا الكلام ماء زمزم ينفع الانسان يغتسل به ينفع الانسان يتوضا به الى اخره. فهنا قال ولا يكره ماء زمزم الا في ازاله بالضبط استعمله بايه بقيد تعظيما له. قال الشارح ولا يكره الوضوء والغسل من لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. والحديث يحسن. وعن علي دي رواية عن أحمد عن علي وعنه يكره الغسل لقول ابن عباس لا أحلها لمغتسل. هنا في جزئية تا هنا أنه أتى بقول النبي صلى الله عليه وسلم طرأ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واضح. طب هنا في رواية عن أحمد هذا إن صح الآثر ابن عباس أنا لم أقف عليه لكن إن صح الآثر ابن عباس ترى هنا أحمد احتج بأثر ابن عباس ولا لا بقوله. ومسائل دي ان شاء الله في الوصول وتحرك اكثر ان اقوال الصحابه وافعال الصحابه حجه ما لم تخالف نصا. وده في تفصيل ان شاء الله تعالى. وده عند اهل السنه والجماعه. هنا احمد نرى انه اعمل قول الصحابي ولا لا. ان صح يبقى هنا نرى من فعل احمد واما الاربعه كذلك على انهم يحتجون باقوال وافعال الصحابه ما لم يخالف احدهما الاخر او يخالف نصا. قال وماء لا يكره استعماله كماء البحر لانه على الاصل وان ماء البحر لا يحمل ايه لا يحمل خبث لكثرته تمام. لكن ما الحكم اذا ركد الماء بقيد ياتي بعده تاتي المساله ايضا. قال والابار والعيون والانهار. والابار والعيون والانهار لحديث ابي سعيد قال ابي سعيد الخدري قيل يا رسول الله انا اتوضا من بئر بضاعه. ايه بئر بضاعه عندك في الكتاب؟ قال وهي بئر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. بئر بضاعة بالحرف فيها ايه يعني استخدامات المرأة الحيض الى اخره واللحوم الكلاب الميتة والنتن ومش هذه الاشياء انا اتوضع منه. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا دي مسألة مشكلة في ظل أحاديث أخرى تأتي صح. الماء طهور لا ينجسه شيء لحديث يأتي بعده إذا بلغ الماء كلتين لا يحمل خبثا. إيه بقى الكلتين والتين نشرب منهم دول ولا مقدارهم قد إيه تمام. فتأتي لاحقا إن شاء الله. الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا حديث صحيح. قال وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ قال والحمام. الحمام هنا المقصود به الحمامات العامة. حمامات الايه؟ الحمامات العامة. لأن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه ومن نقل عنه الكراهة ومن نقل عنه الكراهة ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف أو علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به. واستدلوا بما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر كما قال هنا الشارح أنه كان أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. يسخن له ماء في قمقم. القمقم اللي هو الإناء الصغير الايه اكتبها إناء صغير من النحاس او فضة او من خزف ده اسمه القمقم. يجمع فيه الماء ويسخن. ماشي. يعني شفت انت لو حد من اخواننا هنا في كليه عمليه شفت القاروره اللي هي القاروره الكبيره ديت تمام، دي هي حاجه زي كده واضح. ده اسمه الكمكم. وروى ابن ابي شيبه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يغتسل بالحميم، الحميم هو الماء الايه؟ الماء الساخن. الكلام هو بقى نرجع بقى المسألة اللي سبقت بقى، المسألة ماء اشتد حروه او برده تمام. نعم. قال ولا يكره المسخن بالشمس، لا يكره استخدام الماء المسخن بالشمس. ثم قال الشارح وقال الشافعي تكره الطهارة بماء بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرد. طبعا هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع لأجل خالد بن إسماعيل مطروق كذب، ومن ثم لا يؤخذ منه حكم شرعي. فسرد هنا على أنه بيستنكر هذا الكلام، وأنه الأصل أنه يتسخن بشمس بغير شمس ما في أي مشكلة فيه، واضح؟ يبقى لا يكره المسخن بالشمس، هو كما قال على المذهب خلافا لقول عند الشافعية كما ذكر، والحديث عندهم لا يثبت، وما لم أنه لا يثبت يأخذ منه حكم شرعي، والحالة هذه فهو ضعيف جدا إن كان مطروق، وإن كان كذب أو متهم بالكذب فهو موضوع أو واهم أو باطل، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. قال والمتغير بطول المكس، الماء المركون المتغير بطول ركامة الماء بتظل ريحة، والمتغير بطول المكس وهو الآجم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجم جائز سوى ابن سيرين. يبقى مين اللي خالف؟ ابن سيرين قال لا. تمام. يبقى ابن المنذر رحمه الله تعالى من الأئمة الذين اعتنوا بنقل الإجماع. قال وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة وجهوا بقى الاحتجاج، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها. وهنا في إشارة، أولا قال المتغير بطول المكس وهو كما قال في المذهب. ابن المنذر قال أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بماء الأجن جائز سوى ابن سيرين. طيب ربما هنا يكون ابن سيرين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه بنى منعه على مسألة الاستحالة، قد يتحول الماء إلى شيء آخر لا يجوز به، يعني الماء مثلا ركض في مكان فنمت فيه الطحالب فتغير مسمى الماء إلى مسميات أخرى، وربما يكون الماء تحول. هنا بقى مسألة تأتي بعد سندات الاستحالة، مسألة الايه؟ الاستحالة. الاستحالة دي كان لها إشارة الآن، وديت بتفيدنا في وقتنا المعاصر أوضحها ببساطة إن شاء الله. لكن هنا في المذهب استدل بحال صحابة، بحال ايه؟ بحال صحابة. حال الصحابة انهم كانوا مسافرون وغالب الأوعية ايه؟ الأدم، يعني دائما تجد بقى حاجات اللي القرب من الجلود ومثل هذه الأشياء تمام، والماء قد يركض فيها أياما، فقد يتغير، قد إيه؟ قد يتغير، تتغير رائحته، تتغير أحد أوصافه، بس هذا التغير فيه تغير مكتسب وتغير إيه؟ وتغير طارئ عار، ما لم يغير أوصاف الماء. فهنا بناء الكلام هنا على المذهب، قال أن الصحابة كانوا يسافرون وكانت غالب أسقيتهم من الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، يعني يتوضؤون ولا يتيممون. قال أو بالريح من نحو ميتة، أو بالريح من نحو ميتة، يعني رائحة الماء تغيرت مش بميتة، تغيرت بايه؟ برائحة ميتة، كأنه ماء مكشوف بجوار ميتة أخذت من ايه؟ من ريحتها. يجوز أفاض به أو لا؟ فهنا قال يجوز في هذه الحالة، قال نعلم في ذلك خلافا. قال أو بماء يشق صون الماء عنه، كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، ما لم يوضع. أو بماء يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. ده في الماء القلب شرح. وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواق والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه. إلا أعمله بقى هنا، هنا فرق بين شيء عارض بتدخل الإنسان وبين شيء بتدخل الإنسان. هذه عوارض أنت لا تستطيع أبدا أن تنحيها، صحيح؟ فبنى الحكم عليها ما لم خرج عن ربط الإنسان، تمام، ولم تغير شيئا من حقيقة الماء. مجرد أن شجرة ورق سقط فيها، أقول لك طب ما يمكن الورقة دي فيها شيء؟ لا، مش حتما يمكن فيها شيء، الأصل فيها الطهارة، صح؟ فهنا بنى الماء على هذه العوارض، على هذه العوارض بنى الحكم وخرج الحكم. يبقى هنا سمعت الشريعة بتفرق بين شيء طارئ طبيعي، شيء طارئ طبيعي، وشيء متدخل به من الأدمي، واضح؟ فهنا قال وبما يشك، يبقى هنا الحكم ايه؟ المشقة، صح؟ قال وبما يشك صون الماء عنه، وبما يشك صون الماء عنه. دخلك مثال كالطحالب، تمام، او ورق شجر سقطت في الماء، ده حاجة عرضة بفعل فاعل ولا شيء عوارض بسنن الطبيعة، صح؟ بقرينة ايه؟ السياق. قال ما لم يوضع فيه، ما لم يوضع فيه، طبعا لأنه التعليل هنا لماذا قال ما لم يوضع فيه؟ لأنه هنا إذا وضع ترتب على هذا تغير أحد أوصاف الماء، اللي هو اللون أو الطعم أو الرائحة. هرجع أنا بقى هنا لأعمل لك مسألة دلوقتي حالا في مسألة الاستحالة عشان تعرف إيه الوضع. اكتب بقى بسرعة الاستحالة. انقلاب الشيء من حالة إلى حالة أخرى، انقلاب الشيء من حالة إلى حالة أخرى، دي مسألة إيه؟ الاستحالة. تحولت من حالة إلى حالة، الحالة الأولى وهي فيها بتسمى باسم، وبتحولها إلى حالة أخرى سميت باسم آخر، واضح كده؟ ده اسمها إيه؟ فالاستحالة دي الطبيعية أم مكتسبة؟ يعني طبيعية بعوارض طبيعية، أم الاستحالة دي بعوارض مكتسبة؟ على كلا الحالتين، تمام؟ واحد، أبو حنيفة رحمه الله والظاهرية، أبو حنيفة والظاهرية، ورواية عن مالك وأحمد، إلى أن النجاسة تطهر بالاستحالة. النجاسة تطهر بالإيه؟ بالاستحالة. شيء نقوى في نجاسة وتغيرت الأوصاف بالاستحالة بالعوارض اللي حصلت، هي ببص ما لقيتش لا طعم ولا لون ولا رائحة، أقول بقى مكان على مكان ولا أنا ليه الأمام الآن؟ دي بيسموها الاستحالة. يبقى على قول أبو حنيفة رأى أحمد ومالك والزهرية على إن دي إيه؟ الاستحالة، النجاسة تطهر بالاستحالة، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أبو حنيفة والظاهرية ورواية عن مالك وأحمد، إلى أن النجاسة تطهر بالإيه؟ بالاستحالة، وده اختيار ابن تيمية رحمه الله. الشافعي، اثنين، الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى أنها لا تطهر
بالاستحال.
وتعقب هذا القول ابن تيمية، القول الأول هو المختار، وتعقب ابن تيمية باستفاضة في باستفاضة في نقده، وهو كما قال رحمه الله تعالى. ودي انت بتجد انت الآن أشياء مثلا الماء في المذهب الحنفية صح؟ بشوف في حاجات غريبة خاصة عندنا في بلادنا، تجد الحنفية ايه بتشيل منها ريحة المجاري صح ولا لا؟ فهم يتغلبوا على هذا الأمر بالكلور وبعض الايه الأشياء الكيميائية واضح؟ ومسألة الفلترة وحسب ما ذهبت إلى محطات التنقية والإخوة الزملاء الكيميائيين محدثين من هذا الشيء، فدي هتفتح مسألة إيه؟ مسألة الاستحالة تمام؟ وهنا يخدمنا القول الأول رحم الله الأئمة رحمة واسعة. يبقى هنا تحول الأمر من حالة إلى حالة، فحولوه من حالة فيها نجاسة أو شبه نجاسة إلى حالة ظاهرة في الطهارة.
حتى يعني يستوي في ذلك سواء تدخل من سنة ولا تدخل، يعني لو بالعوارض الطبيعية وتحول كان
ما احنا ما خليك ده معنا الكلام على السرعة عشان كلامي ده اكتساب ولا طبيعة؟
لا
انا حكيتها الآن اكتساب. الشيء الثاني يبقى هو قال هنا عندك في الصفحة اللي كانت نسختك اللي معايا في الصفحة رقم 11 قسم، قال الماء اللي هو الأقسام أحد أحدها أقسام الثلاثة صح؟ ده احنا تكلمنا في هذا القسم الأول سريعا. القسم الثاني قال ماء طاهر، ماء طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبر، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. قال إيه في المات؟ هو ما تغير كثير، ها كثير من لونه. يبقى الحكم اللي هنا بنى الحكم على إيه؟ على الغالب. أحسن تبنى الحكم على فخرج النادر وصح؟ الحكم للغالب، وهو والغالب هنا أقول بقى أمر نسبي والأمر اضطراضي، ها أمر نسبي يعني اضطراضي، يعني تقدر تقضي بأنه تقول لي اللون بالمواصفات الأتية يبقى نجس والريحة بالمواصفات تبقى نجس والطعم بالمواصفات يبقى نجس، ده معنى الاضطراض. لكن أمر نسبي أنت رأيت حسب كمية الماء قدامك والألوان والريحة وش الكلام ده بتشوف تقول إيه طاهر أو نجس، تغير لونه إلى حد قضيت أنت بنجاسته أو لا، واضح؟ ولذا هنا قال هنا كلمة حكيمة منه، قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. الشارح هنا وضح هذا الكلام، قال غير اسمه، غير ايه؟ غير الاسم، يعني تحول من اسم ماء إلى اسم آخر، يعني التغير ده حصل، الكسر أدت إلى يتحول بقى شاي. ده بتقول على شاي ولا مية؟
شاي.
هتقول على مية بالشاي ولا انت الغرفة جاء عندها شاي؟ طيب هتشوف مية تاني تقول ده بتقول ماء، لما انت بتجيبك نفس الكأس بتقول ايه ده؟ بتقول والله دي مانجو، هذا ليمون صح ولا لا؟ يبقى انت سميته بايه؟ بما غلب عليه الاسم. ايه حكمه؟ هل يجوز التوضؤ به او لا؟ واضح الكلام؟ فعلى كلامنا الشارح يقول الماتم والشارح يقول طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. طبعا الشرط هنا او القيد غير اسمه حتى صار صبغا او غلا او طبخ فيه فصار مرقا، ها او مثلا بقى شايا او الى اخره، فيسلبه الطهورية. ده كلام الشارح في المذهب. قال في الكافي بغير خلاف التعليل، لانه ازال عنه اسم الماء، هذا واحد، فاشبه الخل، ادي القياس. يبقى استخدم هنا التعليل واستخدم الايه؟ واستخدم القياس. الكافي ده كتاب أصل في المذهب القدامى، قال بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخلد. يبقى بنى الكلام على فقد الطرية، ليست هنا ليست أصلية وإنما هي مجازية، فيحكم هنا فبغالب الحكم أعطوها الحكم ليه؟ أعطوها الحكم الأصلي. يبقى هنا قال بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء، أدي واحد ما بقاش اسمه ماء وانت عندك الطهارة بتكذب ليه؟ بتقول بالماء، الماء والتيمم، طب ده اسمه ماء؟ بنى الحكم هو بقى انت بتقول الطهارة الوضوء بتقول وضع بايه؟ بالماء صح؟ ولا يصار الى البدل اللي هو التيمم الا عند فقد الماء. تمام؟ طيب ده اسمه ماء؟ ما اسموش ماء، اسمه ايه؟ مع انه طاهر، مع انه طاهر لكن فقد اسمه، وكلهم متفقون على ان طاهر تجزي الا بالماء. ينفع تفضل بالمانجا؟ تفضل بالليمون الى اخره. ده مناطق حكم عندهم هنا. وبعدين علل بتعليل اخر قال فاشبه ليه؟ فاشبه الخل، وانه صوت صورة ماء ولكن اسمه ايه؟ اسمه خل، وعليه فلا يجوز فيه كما قال، ولا يجوز رفع الحدث ولا الخبث هنا، وما عدا ذلك جوزوا استخدامه. قال فان زال تغيره بنفسه، شو بقى الكلام؟ فان زال تغيره بنفسه امر داخلي، تم التغيرات في داخليه، فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته، عاد الى ايه؟ الى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، علل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. ده عند البخاري في حديث صلح الحديبية، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. المراد هنا إيه؟ أحسنت، المتساقط من الأعضاء، المتساقط من الأعضاء. هنا على المذهب هذا يكون طاهر ويجوز استخدامه عند الحاجة، وإذا وجد غيره فهو أولى وأفضل. قال ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضؤون من الأقداح. الغريبة هنا أنه طبعا دي البعض خرج بهذا الحديث وهو ما تطب عليه من الحكم هنا، ان يستدلوا بهذا على جواز التبرك باثار الصالحين، وطبعا هذا استخدام في غير محله ولا يجوز.
لكن هو
يجوز
على وجه الجمهور الوضوء بفضل
الماء المتوضئ، يعني مثل كليه الماء محمود القيد اهو بقى، نحن القيد اهو بناء على هذا ايه القيد. لكن الاولى
عدم،
وتلاحظ ان المصنف البناء قال ايه؟ عند عدم الحاجة احسن، عشان ايه؟ يبقى انت الحكم حكم مقيد وليس حكما اضطراديا، واضح؟ قال او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف، او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف، النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. دع المذهب المستيقظ من نومه وغمس يده في الوضوء، يبقى الحكم ايه؟ طبعا هنا على القول المذهب هنا اللي ما استدل به من الخبر، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يقوم في الاناء ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. معنى كده اذا وضع يده في الماء بعد مباشرة على قول المذهب يبقى أصبح الماء هنا إيه؟ لا يجوز استخدامه. ده على قول المذهب. وقيد الأمر عنده بالليل، إذا نام إذا قام أحدكم فإن عرفنا يدي أين باتت، أين باتت يدي. ده طبعا رأي عند أحمد. بسرعة بقى، هذه المسألة دي مسألة محل خلاف، والصواب والصواب على خلاف المذهب، وده قول الجمهور. يبقى هذا عند أحمد في رواية، هذا عند أحمد في رواية، وأهل الظاهر وابن كرير الطبري وغيرهم لظاهر الأمر، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت، أين باتت يده. ده الكلام ده لو أنت كنت طبعا في إناء وفي قدر توضى منه، صح؟ طب أنت تقول لي طيب الآن ما عادش في قدور ولا في آنية، عاد في حنفية وبتغنى حنفية، صح؟ لأن الصوت المسألة، هذا الأمر هذا مبني على التعبد ومبني على إيش، مسألة طويلة جدا وفيها بحث طويل. يبقى إذا قمت من نومك وإذا قبضه بتعمل إيه؟ بتغسل الكف، كفيرك ثلاثة ابتداء، ثم تسمي، ثم تتوضأ. تمام؟ اكتب. يبقى ده خلافا للجمهور، سريعا نكتب خلافا للجمهور. لا يفرق بين يوم الليل والنهار، لا يفرق بين نوم الليل والنهار، وإنما خص الليل لخروج مخرج الغالب. يبقى كل ما نام الإنسان من نومه ولا فقط عندما يقوم من نومه، ها؟ على مذهب أحمد هنا، أو رواية بقى نقول رواية عند أحمد، لأن أحمد رواية عند الجمهور مع الجمهور. هنا رواية أحمد وأهل الظاهر كما ذكرت أنه ده مقيد بالإيه؟ قام من نوم الليل، فإنه لدي أين باتت يده. واللي عليه الجمهور وهو المختار انه لا يفرق بين نوم ليل ونهار، وانما خص الليل لخروجه مخرج مخرج الغالب. والا فالصواب هنا انه اذا قام من نومه فليفعل كما في الخبر. ثم اللي عليه ايضا بالنسبه لي قول هنا وذلك واجب، وذلك ايه؟ واجب، نعم. لكن ايضا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. هذا ايه؟ يبقى هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. قول هنا المذهب وذلك واجب، خلافه وهو المختار انه على الاستحباب وليس على الوجوب، وده على ذلك اكثر اهل العلم. واحمد في روايه، والشافعي ومالك وبقيه اهل العلم. يبقى احمد كم روايه هنا؟ ها؟ والروايه مع الجمهور، الصوره اللي هناك، تمام؟ اي نعم. يبقى هذا على الند او على الاستحباب، والند هو الاستحباب. التعليل لانه قد اقترن بالامر ما دل على الاستحباب. ده التعليل، ترجيح الند، لانه قد اقترن بالامر ما دل على الاستحباب، لأنه علل بالشك. علل إيه؟ إيه محل الشك هنا؟ أحسنت، فإنه لا يدري أين باتت يده، واضح؟ يبقى لأنه قد اقترن بالأمر ما دل على الاستحباب، لأنه علل، لأنه علل بالشك. الله أكبر. ثم ان الاصل في اليد حين باتت الطهارة، صح؟ واليقين لا يزال، واليقين لا يزول بالشك. ده التعليل لصرف القول، لترجيح القول بالاستحباب وليس بالوجوب. يبقى المسألة دي فيها مسألتين، صح؟ المسألة الاولى انه هنا المذهب قال انه بعد النوم، والصواب بعد كل نوم، تمام؟ ده على قول الجمهور، انه قالوا على الوجوب والمختار على الاستحباب. هذا المسألة سريعا تأخذها. قال النوع الثالث من الماء ماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة، يحرم استعماله إلا لضرورة. هنا في جزئية أخواني، ما هي ضرورة الضرورة؟ ايه ضرورة الضرورة؟ لازم انت تسمع كل ده تتعلق بالضرورة. ضرورة ايه ضرورة الضرورة؟
اذا ضرب النفس او المال او العقل.
ايه ضرورة الضرورة؟ في القاعدة الخلق الضرورة تبيح، الضرورة تبيح المحدود، والضرورة تقدر بقدرها، صح؟ طيب من يقدر قدر الضرورة؟ المكلف، صح؟ يبقى هنا الضرورة تبيح المحذور، والضرورة تقدر بقدرها، فمن غال في الضرورة فقد ارتكب إثما. يبقى الضرورة ديت رخصة ولا عزيمة؟ صح؟ واضح كده؟ طيب يبقى هنا قال المصنف، قال الماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل. يبقى خرج برضو الاثنين اللي عليهم بيتكلم في الوضوء، عاوز يخلص الوضوء ده ناقصات بدون اي اشكاليات، ما سوى ذلك استخدمه بالايه؟ بالقدر المطلوب. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، وما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. ليه القليل؟ معنى قليل ده المنطوق بالمفهوم، خرج الايه؟ خرج الكثير. طيب ايه ضابط الكثرة ضابط القلة؟ ادي راس المسألة، ايه ضابط الكثرة او ضابط القلة؟ القلة عشان يكون عندك تصور المسألة بكل بساطة. ايه ضابط الكثرة ضابط القلة؟ هنا يقول لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من السباع والدواب مفتوح، وقعت فيه أشياء علمتها أو جهلتها، وقعت فيه أشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل قلتين. إيه بقى ضبط القلتين؟ ضبط القلتين 200 لتر تقريبا، خلاصتها 200 إيه؟ 200 لتر تانك كده يقارب 200 لتر تقريبا. قلت إيه؟ 200 لتر تقريبا. قال وفي لفظ ابن ماجه واحمد لن ينجسه شيء، لن ينجسه شيء. هذا يدل على ان ما لم يبلغهما يبقى ايه؟ ينجس. فهم كده؟ طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات يدل على نجاسته من غير تغيير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعرف عنه. قالوا في الكافي وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل. ايه بئر بضاعة؟ الحديث اللي سبق. ايه اللي معايا صفحة في الحديث عندك صفحة 13. قيل يا رسول الله انفضل من بئر بضاعة، ايه بئر بضاعة؟ لما قال في الماء طهور لا ينجسه، لا ينجسه شيء. ها وهنا اذا كان الماء كلتين لم يحمل، يبقى هنا عشان نجمع بين هذا وبين هذا يبقى اقدره بقدر الايه؟ بقدر الكلتين، بقدر حوالي 200 لتر تقريبا على التقدير المعاصر. قال او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. الضبط هو او كان كثيرا وتغير به احد اوصافه، كما قال في الكافي بغير خلاف. قال في الكافي بغير خلاف، وقال في شرح حكاية ابن المنذر إجماعا. الإجماع على إيه؟ الإجماع على إيه؟ على إنه إذا كان كثيرا وتغير أحد هذا، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه، إضافة إيه؟ طهور إليه، يعني الاستحالة إيه بقى؟ هنحول من شيء إما نجس أو شبه شكك فيه إلى شيء إيه؟ إلى شيء طاهر بطاهر. قال أو بإضافة طهور إليه حولته من محلة إلى محلة، أو بنزح منه يعني على سبيل التغيير، ويبقى بعده كثير طهر أي عاد إلى طهوريته. يبقى كل ده برجع مسألة الاستحالة إما من نفسها أو يعني نقول بقى داخلية وخارجية بعامل خارجي مكتسب أو بعامل بتفاعلات داخلية. والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما. يبقى هنا ضرب فيك الايه اللي احنا قلنا بقى ان الكثرة والقلة. الكثرة يبقى بمقدار الكلتين هي على معيار المعاصر حوالي 200 لتر تقريبا, واليسير ما دون القلتين. تمام كده. قال وهما خلاص ملخص بقى الكلام. قال فإذا كان الماء الطهور كثير ولم يتغير بالنجاسة فهو على أصل المطهر. تمام. ولو مع بقائها فيه, لأن الشرط إيه؟ تغيرت أحد أوصافه ولم يتغير بنجاسته يبقى خرج ما إذا تغير, لحديث بئر بضاعة السابق. قال وإن شك في كثرته فهو نجس. إيه ضبط الشك؟ أو الشك يبنى على إيه؟ الشك ده اضطرادي ولا نسبي؟ ها؟ في قاعدة تقول غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره. غلبة ايه؟ غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره. يبقى البناء هنا على ايه؟ على ما غلب على ظني. يبقى بتختلف من صبر محمد لأحمد الى اخره. واضح؟ غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره. قال وإن شك في كثرته فهو نجس. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به أي الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. شو بقى الكلام. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. هل مجرد مشتبه ولا حسب الغالب بقى؟ يبقى اللي يغلب على ظنه يكون الحر. يعني انت ترددت يا ترى ده طاهر يا ترى تلبس بطهارة تؤدي الى بنجاسة تؤدي الى نجاساتي يا ترى لا, والحكم ايه والقضاء ايه؟ انا ترددت. فكلما غلب الظن او حيثما غلب الظن كان الحكم. واضح كده. فهنا يقول لأنه اشتبه المباح بالمحذور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري, كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات. يعني خلينا في الناس اللي احنا فهموا الآن عشان ما نخدش في مسألة نظرية. اللي هم الآن بقولك اشتبه مباح بالمحذور, التحري قائم ولا غير قائم ابتداء؟ ها؟ مباح بمحظور حصل فيه اشتباه, يا ترى هو مباح ويا ترى هو محظور, اختلط المباح بالمحظور, اعمل ايه؟ وانا في حاجة اليه. احسن فيه بقولش لا, ده اولا بغلبة الظن لانه وقال ايه؟ قال وان شك في كثرة وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. لابد من توجيه هذا الكلام وصرفه إلى ما غلب به الظن. فحيث ما غلب الظن كان الحكم. ماشي كده. يعني ايه بقى كمية مية؟
وانا شك هل هي
درجة الشك. هنرجع للمسألة. ما تقولش ليس. بص انا انت صاحب السؤال الان, انت صاحب السؤال الان. انا ما درجة الشك عندي؟ انت اللي تجدي مش انا, مش انت, مش احنا قلنا غير الشك. ايه درجة الشك؟ مش هو الاصل عندي اليقين, واليقين لا يزول بالشك. فان غلب على ظني بالشك كان الحكم. فان غلب على ظني ظني عدم اللي رجعنا للأصل فكان الحكم يعني ده طهر غلب على ظني الطهر استخدمه وأنا أبرأ أو لا أبرأ بخلافك أنت غلب على ظنك النجاسة الحكم يلزمه والحكم يلزمه إذا قلت لك الحكم لا اضطرادي ولا نسبي صح؟ أمر نسبي أنت المكلف تقضي به إذا قلت لك القاعدة هذه غلبة الظن عند المكلف تغنى عن اليقين عنده إذا تعذر عند تعذر عند اليقين عند تعذر اليقين أو تعسره قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله طبعا هنا بنى الحكم هنا إما وجوبا أو استحبابا حسب الحال بنى هنا على حكم الدعوة بالأمر معروف عن المنكر وده بيدور بين لأن طبعا ما في عن المنكر واجب وجوبا كفائيا ولا وجوبا عينيا الأمر معروف عن المنكر عيني الأمر معروف عن المنكر واجب وجوبا كفائيا ولا عينيا خلي السؤال وضع سين جيم على طول ولا السؤال الأمر معروف عن المنكر واجب صح واجب على قولين عيني أم كفائي بس خلاص لحديث الدين النصيحة ذكر المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة طبعا ده عرض سريع كان لابد ان ننتهي من هذا الفصل او هذا الباب واخواني انا قلت مرة تانية يعني ايه انا حسيت ان صرعت شوية بس كنت لازم اخلص من جرد الوقت عشان انا حسبها ده لازم يخلص ان شاء الله بقول دي المرة الثالثة ومش هقولها تاني ارجو من اخواني ان دلوقتي انا ماشي على شرط الكتاب ففهمك اوضاع والمسألة زي ما انت شايف اذا كان المذهب الصواب بقول لك كم قال وان كان خلاف الصواب بقول لك خلاف الصواب سريعا ولما اقول لك فيها بحث يبقى فيها بحث والصواب ما قلته واضح الشيء الثاني انا بقول لاخواني انت حضرت المجلس روح اقراه مره ثانيه وبقول اقراه قبل ما تيجي هيفرق معاك جدا كتير اقرا المجلس قبل ما تيجي تمام وبعد ما تخرج من المحاضره اقرا المجلس يعني تقرا انت خدته وبتجهز اللي انت اللي هو جاي يبقى انت بتقراه كم مره؟
مرتين
والياف امامك ماشي ومعذره يعني ايه نكتب ورقه زي كده وقلت اكتب الاسم والتاريخ انا هاجي انا هضبط وقتي بسرعه اوام هعرف ايه هجلس ايه واقف في ايه واضح؟ وهبدا اجيب لك على السؤال اللي انت عايزه سريعا لان لو فتحنا مجال الكلام اثناء المجلس يبقى احنا كمش من حاجة ولا هنمشي فاللي انت انا بديك المعلومة دي سريعة مش هتطولها بسهولة ان انا اقول لك الجمهور وقول احمد وفراء وكلام ده الملخص ده ده مش هتلاقي كده بسهولة فانا بديها لك افهم المجلس ده اللي يقف امامك اكتبه ورقة وهتقول اجبك على اليوم بعد اليوم في المجلس اللي جاي واللي بعده ما فيهم المهم ان انا اجبك هتفاجئني واجيبك على السؤال حتى من الوقت اللي معايا واضح مش كده فاني فساعدوني على هذا الشيء وما تخرجش من حال انت مش فاهم لازم تفهم ان شاء الله لازم ايه تفهم ربما يكون طبعا ده انت لسه عشان جديد على الاوضاع دي فتجد ممكن صعوبه من الكلام شويه انت قاعد تايه ما انتش عارف ايه الالفاظ اللي بتقال دي اكتب ورقه واكتب الصفحه اذا كنت انت يعني انت انا الدرس محفوظ لكن انت اكتب ورقه واسال ما بدلك بدون حرج في المجلس وانا فهمك هاخد قطعه من المحاضره او المجلس 10 دقايق مثلا هجيب بسرعه على الايه على قول ديت الورقه دي من بتاعه الاخ فلان السؤال ينتبه ليه هو المعنى الاول بالسؤال صح والباقي يستفيد هذا المقصود من ذكر الاسم وتاريخ اليوم عشان ايه ابقى انا عارف ان ده من يوم كذا ما تقولش بقى الورقه دي السؤال ولا ورقه في سؤال ثاني ما اعرفش من امتى بركنها ده التعليل من ذكر الاسم والتاريخ واضح واسال الله عز وجل ان يوفقكم وان يفقهني واياكم في دينكم ويا ريت تحاول تعرف تفيد الكتاب بسرعه.